ولكن عامة في أن الحريات المربوطة لا بد أن نعلم أن هذه الرضا إنما تتأثر بإذن الله تبارك وتعالى وحده. ثم إنه ينبغي أن يكون الراضي عند القوة اليقين برب العالمين سبحانه وتعالى. لما يرضي غيره يكون عنده قوة من اليقين بأن هذه الرقية مؤثرة بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يكون المؤمن أيضا عنده يقين بأن هذا ينفع وأن هذه الرقية سيشفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من أمرين. لذلك العلماء يقولون أن الرقية هذه كالمنظار الذي يمسك بسيف، فلكن هذا المنظار عند قوة نظر السيف تقدر القوي، أما إذا كان القلب ضعيف فالضرب تقدر ضعيف، فلذلك يمكن الإنسان أن يملك قوة تقيم لله رب العالمين ثم قبول المحل وهو المريض، فإنه يعتقد أن هذا ينفع به الله سبحانه وتعالى. أما أن يفعل الإنسان على سبيل التجربة هو الأمر نفع فكرة فتعيش ما فيهاش، هذا طبعا لا يفيد السلامة المريض، ولكن لا بد أن يكون عنده إيمان وعنده قوة يقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال: أما الذين في قلوبهم مرض العلمانيين والزنادقة الذين يقولون ما هذا لا يجري وما هذا العرب، فهؤلاء الاحرار ان يتبعوا مثل هذه الروح، لان الشفاء من الله عز وجل، ونحن انما نفعل ما امرنا به. ولذلك الحديث الثاني عنها يعني ان شاء الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض اهله يعني أن العيادة في وزارة المريض يبصر بيده اليمنى أي على المريض ويقول اللهم يا رب الناس أدر الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا شفاء إلا أنت صبر. إذا هذا المربوط الإنسان يشفي الإنسان الأرضي غيره ولا يمكن الإنسان نواقض الرقية من غيره حتى لا يقرأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أمتي سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب. قال لهم يا رسول الله قال الذين لا يتطيرون ولا يستطيعون وعلى عظيم لا يستطيعون أي لا يقولون الرقية ولا تنظر الشمس ولا يقولون فلكن هذه المرضى شاذة إنما الصلاة لا يستطيعون أي لا يكون الرقية بغيره. فإذا حققت مريضا فلا تحج أن يكون ذكرا فيه، ولكن عليك أن تبادر برقيته إذا رأيت أن لا هذا يقع من الله تبارك وتعالى. وذكر مثلا أن قلبك في هذه اللحظة مملوء مثلا باليقين أو عندك قوة إيمان فانتهت هذه الفرصة وقع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب الناس تعالى توسل بعبوديتها لله تبارك وتعالى واعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى للعالمين. هذه الربوبية المقصود بها الربوبية العامة وهي الربوبية العامة ربوبية الأصل. هذه الربوبية العامة اللهم رب الناس أدي البأس والبأس بدون المرض واشفي أمر الشافي واشفي غير العشق في فرق بين المرضين. وهذه النظرة واشفي اشفي الأمر الأولى أمر الوسط طبعا هذا الفرق اشفي يا من يتغير مع الكلام اشفي عن أهلك شوف الفرق اشفي أهلك لما اشفي يعني اشفي ابن المرض ابن هذا المريض ابن الأرض اللهم رب الناس مذهب الباس فانت تعلم اشفي انت الشافي، اشفي انت الشافي. ربنا نعم بعض العلماء ان الشافي من اسماء الله عز وجل. اشفي انت الشافي، الشافي في الحقيقه هو الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى الذي يقدر المرض ويقدر الشفاء. والدليل على ان الله عز وجل هو الشافي المعافي ان الانسان قد يمرض ولا يقدر دواء، ومع ذلك يمرض الى الله سبحانه وتعالى. واخر يمرض فيذهب الى احسن الاطباء وياخذ احسن الادويه واغلاها ثمنا، ثم لا يشفى في هذين من هذا المرض. كذلك ان يكون هذا المال نفس الله عز وجل، هذا يقول نفس الله عز وجل وكلاهما يقول الدواء دائما نفس الدواء الطبيب وصف، وهذا امر رحيم الله عز وجل يقول الشافي الشافي الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انت الشافي لا شافي الا انت، هذا حقيقه الشافي الله عز وجل. واما البشر فهم الا الاحلام، انت تذهب الى المعالج الى الطبيب فتاخذ الاسباب وتعتمد الالام والدواء، تاخذ الاسباب كما النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام. فان الله عز وجل ما انزل جاء الا وجعل له دواء الا السلام الا الموت. فالانسان لما يفعل ذلك يفعله هو ممتثل الامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي ان نعتقد ان الدواء لا يذهب اليه الشفاء. اياك اياك ان تعتقد هذا، ولكن ينبغي ان تعتقد ان الشافي في الحقيقه هو الله عز وجل. ان الشافي في الرمل هو الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى هو الذي اذا اراد ان يرفع عبد الله رفعه سبحانه وتعالى. ومن احسن الاسباب واعظم الاسباب كما قال ابن القيم رحمه الله الدعاء. شيخنا في هذا النظر على الدعاء، دعاء من افضل واعظم الاسباب التي يرفع الله سبحانه وتعالى الى الله. احنا لما نصدق الله نسال عن الاسباب، من افضل الناس في مرتبه ومن احسن الناس في مركزه. ونعرف عن سبب طويل جعل الله تبارك وتعالى للإنسان وسهل جدا لا يحتاج منك إلا أن تقوم بإجابة إليه صلي ركعتين لله عز وجل وتضرر بعض الله سبحانه وتعالى حتى إذا قرر الله عز وجل أن يكشف عن هذا الناس كشفه. لا شك إلا أن شفاء لم يكن صبرا أي شفاء كبيرا لا يقطع بعض الله. شفاء كلام لا ينفع مع الله، لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام كله كلام صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس ولم الناس اشفي انت الشافي لا شافي الا انت، شفاء لا يراد صبرا ورد البخاري في صحيحه. نسال الله عز وجل ان يفعله وسلامه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
Yeah.
المسلم؟ قال نعم إذا كان بكتاب الله، إذا كان بكتاب الله. كذلك اتفق العلماء على جواز الرقية إلى تتقاضى فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أو بصفاته. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه كل ليلة بالمعوذات، وهي المعوذتان بقعود القرآن بقعود الناس وقل هو الله أعلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لمرض ربه لما دخل عليه الولد كانت عائشة رضي الله عنها تدخل في كفيه وتقرأ ثم تمسح للنبي صلى الله عليه وسلم في كفيه بلا بركة في كفيه. قال المختار: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رفع نفسه للمعوذات وهي في القرآن فإنه يجوز الرقية بكل شيء في كتاب الله عز وجل، يعني أي آية في كتاب الله يجوز الرقية بها قياسا على الرقية للمعوذات. قال: لأنه لا فرق بين هذه وتلك. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، أن تكون باللسان العربي يعني أن يفهم الكلام الذي يلقى به، يعني لا يتبع القواصف أو الكلمات والمفهومات ويلقي به. العلماء قالوا إذا فعل ذلك فإنه لا يؤمن أن يستعيذ بجن أو يسأل الجن بملك من ملوك الجن أو يقول شركا، فلذلك قالوا لا بد أن يكون الإنسان العربي مفهوم. ولذلك أيضا منع الرقية في الحروف المقطعة، يعني ذلك إلى رجل وكتب لك رقية بحروف مقطعة أعرف أن هذا الكلام كلام باطل وكلام بشيء. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا يجوز الرقية بكلمات غير مفهومات لأنها استعاذة بالجن، استعاذة بالجن يعني بيقع ذلك يبقى يستعيذ بالجن ويسأل واحد من قلوب الجن. ولذلك الإنسان ما ذهبش إلى هؤلاء المتعلمين الذين لا يفهم ما يقولون به. الشرط الثالث هو شرط اختلف فيه بعض العلماء ولكن الظاهر هو اشتراط، ألا وهو أن يعترف أن الرقية مؤثرة بذاته وإنما تأثيرها بتقدير من عز وجل. هذه ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بشيء من كتاب الله أو بأسمائه أو بصفاته. الثاني أن تكون بلسان العرب. الثالث أن لا يعتقد الضرر والمرضي أنها مؤثرة بذاتها ولكن تأثيرها بذات تقدير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر ينهى عن الرقى وكان يقول إن الرقى والتمائم والتبلات شرك. فقال الصحابة: فضلنا عندنا رقى نرقي بها من العقرب، يعني إذا بدأ العقرب إنسان يرقون بها تنفع. قال: أعرض علي الرقى، يعني أعرض علي هذه الرقى، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شيء. فأعرض العلماء هنا أن كل رقية ليس فيها شرك، والذي يقول ما ليس فيها شرك واحد من العلماء، يعني مش اي واحد من هذه فيها شرك او ليس فيها شرك. لا باس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. فمن هنا العلماء هذه قواعد التي ذكرناها وهي جواز الرقية بهذه الشروط. فمن هنا كان أنس رضي الله عنه يقول الثالث أرداد الزماني ألا أقف ألا استفتاح برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالرقية التي كان يقف بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تكلمنا عليها في الدرس الماضي. اللهم رب الناس من إلى الناس إشفاء الأشفاء إلى شفاء الأشفاء شفاء الأشفاء. قال وعن سعيد بن أبي وقاص وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعد اللهم اشف سعد اللهم اشف سعد. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم صلى الله عليه وسلم تكلم ثلاثا وكان اذا دعا دعا ثلاثا. فهو في هذا الحديث دعا سعد بن ابي وقاص ثلاث مرات بالشهاده. وعن ابي عبد الله وعثمان بن ابي العاص انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعم يدخل في جسده فقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسد يعني ضع يدك على العضو او المكان الذي تشعر فيه بالالم وقل بسم الله ثلاثا. هذا الرجل بماذا؟ بسم الله سبحانه وتعالى. ولكن قلنا الرقى تكون بكتاب الله بكلام الله او باسمائه او صفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له وقل بسم الله ثلاثا يعني قلنا ثلاث مرات وقل سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرته صفات الله سبحانه وتعالى. يعني قلنا الاسماء والصفات وكلام الله بسم الله اسماء سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرته صفات الله عز وجل. تقول اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر من شر ما اجد اي من شر ما اشعر به الان واحاذر اي احضره في المستقبل. عندك الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بمن عاده وكان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشرع اللهم رب الناس ملهم الناس اشفاء الشافي شفاء الشافي شفاء للرجل المستقبل. والثاني ان نضع يده على كفه على ذلك ان بجسده ويقول بسم الله يقولها ثلاثا ثم يقول سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد وحاله. فاذا قدر الله تبارك وتعالى له الشفاء سيكون باذن الله تبارك وتعالى هذا الدعاء نافعا في هذه الحاله. نسال الله عز وجل ان ينفع بما سمعنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه
وسلم. ولم يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد فما زلنا مع ذلك يدعى به للنبي. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريض لم يغفره أجله فقال عنده سبع مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عافاه الله من ذلك المرض. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط المسلم. اي هذا من الاداب والتدعيه التي ينبغي ان يحرص عليها المسلم عند عيادته لغيره من اخوان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا وقلنا العياده في الاصل زياره ولكنها صارت عادة على زياره المريض لان الزائر تعاد الزياره. لذلك فرق بين زياره الصحيح وزياره المريض بقولنا في زيارة المريض عيادة لم يحضره أجل أي لم ينتهي عمره الذي أجله الله تبارك وتعالى سبع مرات أسأل الله العظيم، لم يقل مثلا أسأل الله الرحيم. لماذا؟ لأن العظيم هنا تناسب هذا الموقف، أي لا يتعارض عليه شيء سبحانه وتعالى، أن هذا الرحيم قد يكون أيسا من روح الله عز وجل، أو أيسا أهله من الشفاء، فأنت تقول أسأل الله العظيم الذي لا يتعارض عليه شيء ولا يتعارض عليه مطلوب، رب العرش العظيم أن يشفيك، ويقول أن يشفيك وتقولش أن يشفيك، لأن الضم معناه على العكس تماما، يشفيك عن الذكر. لو تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، أي أبدل الله تبارك وتعالى لمرضه هذا عافية وصحة. فإذا أردت مريضا ودعوت بهذا الدعاء وكان هذا المريض قد مد الله تبارك وتعالى له في عمره، فاعلم أنه سيعافى من هذا المرض بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، رواه البخاري. وهذا حديث كما تحمله أن هذا الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل هي حمى تقول على شيء كبير تزير القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل على احد من الناس وهو غريب قال لا باس طهور ان شاء الله، لا باس يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا شده عليك، ثم يقول طهور ان شاء الله عن هذا المرض وطهر لك من الذنوب والخطايا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصف ولا نصب ولا حزن الا كفر الله تبارك وتعالى به من خطاياه. فاذا كان المرض هو كفاره الانسان، ومعنى النقل اختار لأن الله عز وجل يكفر من سيئاته التي اقترفها في هذه الحياة الدنيا، فيطلب الإنسان من دنس هذه المعاصي بهذا المرض الذي نزل به وألم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا إذا عاد مريضا يقول له لا بأس طهور إن شاء الله. إذا كان هذا المريض ليس عليه ذنوب وليس له خطايا وهذا طبعا مستحيل، فهل يكون هذا المرض ليس له أي أثر؟ الجواب لا، ولكن يكون بإذن الله تبارك وتعالى رفعة لدرجاته، رفعة لدرجاته أي رفعه الله تبارك وتعالى بهذا المرض درجات. وهكذا دعاء والإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قول صلى الله عليه وسلم تطور إن شاء الله دعاء والإخبار من العلماء، من قال هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أن يطهره الله تبارك وتعالى، ولكن فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من هم ولا غم إلى آخره، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله؟ فأجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لبركة هذه الكلمة. والقول الثاني أن هذه جملة خبرية، أي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا المرض طهور هذا الرجل، وقالوا بأن الدعاء لا يكون فيه إن شاء الله، يعني إنسان إذا دعا لا يكون دعاءه بقوله إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: ليعزم أحدكم في مسألته لا يقول الله مغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة. يعني ما ينفعش إنسان يقول الله مغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت، بل يعزم المسألة. فيقول قول صلى الله عليه وسلم للناس: إن شاء الله هذا على سبيل الإخبار، يعني يخبر هذا المريض أن الله عز وجل سيطهره من هذا المرض، ولكن بمشيئته سبحانه وتعالى، لأن كل شيء في هذا الكون بمشيئة الله جل وعلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك، بسم الله ارقيك. رواه مسلم. هذا ايضا في لفظ من الفاظ الرقيه الشرعيه. فجبريل عليه السلام هو اشرف الرسل من الملائكه، يرقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اشرف الرسل من البشر. جاءه جبريل فقال: يا محمد اشتكيت؟ اي نزل بك ودع الشكي منه؟ قال: نعم. قال: نعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ليس على سبيل الشكوى، وانما هذا على سبيل الاخبار، لان الانسان اذا اخبر بما نزل به لا يقصد بذلك شكوى ربه سبحانه وتعالى فهذا جائز. اما الذي يشتكي ربه سبحانه وتعالى ويشتكي صارت للمخلوق فهذا هو الذي لا يجوز. ولكن اذا نزل الانسان مرض وسئل: هل انت مريض؟ قال: نعم انا مريض. هذه ليس شك. او قيل له: ما الذي اخرك اليوم عن العمل؟ قال: كنت مريضا. هذا على سبيل الاخبار لا على سبيل الشك. فيجوز للانسان ان يخبر بما فيه من مرض ولا يقصد بذلك الشكوى. وقال جبريل عليه السلام: يا محمد لم يبالغ بكل النبوة، يعني يا رسول الله او يا نبي الله، مع ان الله عز وجل قال: لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال اهل العلم: هذا يدل على ان المخاطب بهذه الايه هم الثقلان من الجن والانس فقط لا الملائكه. فقال جبريل عليه السلام: بسم الله ارقيك. بدا بهذه الرؤيه بقول بسم الله، تيمنا بسم الله سبحانه وتعالى من كل شيء يؤذيك، سواء كان هذا مرض او مس او جنون او هم او حزن او غم، كل شيء يؤذي الانسان يجوز ان يرقى منه باذن الله سبحانه وتعالى. من شر كل نفس، من شر كل نفس اي كل نفس خبيثه، سواء كانت نفس انسيه او نفس جنيه او عين حاسد، لان العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الرجل القبر وتدخل الجبل القبر. العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الرجل القبر، يعني ممكن عين واحد تتسبب في وفاة إنسان، كما أننا قد تدخل الجبل القبر، يعني الجبل معافى وصحيح، فينظر إليه هذا العالم فيصاب على الخوف فأهل المسارعون بنقله فيأكل الكبر. فعين كل حاسد، هذه العين بإذن الله تبارك وتعالى تؤثر في المحسود. فجبريل عليه السلام يرقيه أيضا من عين كل حاسد، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أو عين حاسد الله يشفيه. هذا فيه من التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، وأن الله عز وجل هو الشافي كما قلنا. فالإنسان لا يعتقد أن الشفاء في دواء أو أن الشفاء لذهابه عند طبيب ماهر، وإنما هذه أسباب، أسباب يسببها الله عز وجل ولكن الإنسان ينبغي أن يكون عنده يقين وعنده إقرار لرب العالمين سبحانه وتعالى الذي يشهد الضر سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا شفاء له إلا به، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالإنسان يعتقد أن الذي ينزل البأس به هو الله عز وجل، وأن الذي يكشف البأس أيضا هو الله سبحانه وتعالى. ثم يقول بسم الله أرقي، يعني بدأ الرقية بسم الله وختمها أيضا بسم الله. وفي هذا الحديث دليل على جواز الرقية، جواز الرقية الإنسان يرقي غيره. وفيه أيضا دليل على جذوز النهضة التي في صحيح مسلم في الصحيحين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فيها ولا يقوم. فهذه نهضة شاذة، ودليل جذوزها إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورؤي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الرؤيا تمنع ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جبريل عليه السلام ايضا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المنع عنه ان يستطيع الانسان ان اين يطلب الرقيا من غير ان هذا فيه منافاه للتوكل، فيه منافاه للتوكل. وفيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري عن البشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر ويعافى مثل مثل البشر صلى الله عليه وسلم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل به مرض ينزل به مرض شديد كان يشتكي كما يشتكي الرجلان، كان شكوى النبي صلى الله عليه وسلم كما يشتكي الرجلان. لان الله عز وجل رفعه درجات، والله عز وجل اعطاه من الفضل ما لم يعطه لغيره. هذا الحديث هو حديث حسن ان شاء الله رواه الترمذي عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما انهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال لا اله الا الله والله اكبر صدقه ربه، فقال لا اله الا انا وانا اكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، من قاتل في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. يعني من رتب هذه الكلمات حال مرضه ثم مات ويرتب هذه الكلمات ويذهب بهذه العبارات فانه باذن الله تبارك وتعالى من اهل الجنات، ويحرمه الله تبارك وتعالى عن النار. فلذلك اذا نزل في الانسان المرض ينبغي ان يوصى بهذه الكلمات، وكذلك ينبغي له ان يرددها اذا كان قد علم بهذا الحديث الذي ذكرناه. نسال الله جل وعلا ان ينفعنا بسمعنا. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.